بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال مع سورة صاد. وصلنا إلى قصة سليمان وداود عليهما السلام، وذكرنا الفوائد التي استدل أو استنبطها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من قصتهما. وقفنا عند قول الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير وننظر ما فيه من الفوائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: أي واذكر في هذا الكتاب للذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر، وأثني عليه بأحسن الثناء، أو أثني عليه بأحسن الثناء حين أصابه الضر فصبر على ضره، فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، فنادى ربه داعيا وإليه لا إلى غيره شاكيا، فقال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي بأمر مشق متعب معذب. وكان سلط على جسده فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمر، وكذلك هلك أهله وماله. فقيل له: اركض برجلك، أي ضرب الأرض بها، لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى. ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى. ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم ومثلهم معهم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر، فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. وذكر لأولي الألباب، أي وليتذكر أولي العقول بحالة أيوب ويعتبروا، فيعلم أن من صبر على الضر فإن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة من شماريخ، فاضرب به ولا تحنث. قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. إنا وجدناه، أي أيوب، صابرا، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى، نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء، إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذاك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. في هذه القصة من الفوائد أن الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه، لا يختص بعبد دون آخر، بل هذا نبي الله عز وجل أيوب قد ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء وصبر، وكانت عاقبة الصبر حسنة. كذلك من الفوائد أن الابتلاء من فوائده أنه يجعل العبد منكسرا، خاضعا، سائلا، ذليلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يسأله من فضله ورحمته مع ما يكفره الله عز وجل به من الخطايا والذنوب. وها هو رب العالمين قال له: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. قال ابن كثير: وقوله رحمة منا أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. ومن فوائد هذه الآيات أن العبد إذا أصابه الضر فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسأله رفع الضر عنه، فإن جالب النفع ورافع الضر هو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالنافع هو الله سبحانه وتعالى، ورافع الضر وكاشفه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل في جلب النفع الذي يطلبه ويريده، وفي رفع الضر الذي أصابه، لا أن يلجأ إلى الكون، ولا أن يلجأ إلى الأحجار والأشجار، ولا أن يلجأ إلى عقائد وثنية، أو إلى السحرة والكهان والعرافين، فإن هذا من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله سبحانه:
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله يقول تعالى: واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إن أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار، جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار يتذكروا بأحوالهم المتذكر ويعتبروا بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثني عليهم أحسن الثناء، فإن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق للاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال: وإن للمتقين لحسن مآب.
هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
قال الشيخ عبد الرحمن: أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال: جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين. مفتحة لهم الأبواب أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها، نسأل الله من فضله. متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات، يدعون فيها أي يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهن كلهن ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموح لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. أتراب أي على سن واحدة،
أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم، ما له من نفاد أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات، متزايد في جميع الآنات. وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. لا نقول إلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن نعيم الجنة لا نفاد له أي لا انقطاع له ولا زوال، ذكره جل وعلا في آيات أخر كقوله تعالى فيه عطاء غير مجدود، وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأضاف ابن كثير رحمه الله في تفسيره فقال وكقوله لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وكقوله أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، والآيات في هذا كثيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة بفضله ورحمته إنه بنا رحمن رحيم. ثم قال سبحانه
هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا أشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه. وإن للطاغين أي المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال جهنم التي جمع فيها كل أو جمع فيها كل عذاب أو جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها يصلونها أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فبئس المهاد المعد لهم مسكنا ومستقرا. هذا المهاد هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم أي النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا أي الفوج المقبل المقتحم، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم، فبئس القرار، قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية الأخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالوا وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون. تفقدهم أهل النار قبحهم الله، هل يرونهم في النار؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين، إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم، وهذا هو الواقع كما قال تعالى لأهل النار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، وإلا فهم معنا معذبون، ولكن تجاوزتهم أبصارنا، فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم، فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرت ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها، فدخلوا النار وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا. ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه، كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار، ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبر به وهو أصدق القائلين إن ذلك الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا مرية تخاصم أهل النار. والمسلم إخوان المستمعين إذا استمع لهذه الآيات أو قرأها، آيات التي يذكر الله عز وجل فيها الجنة ونعيمها ويذكر فيها النار وعذابها، فعليه أن يسأل الله عز وجل الجنة وأن يستعيذ بالله من النار، فإن الله عز وجل ما ذكر هذه الآيات إلا مرغبا مرهبا، مرغبا أهل الطاعة في الطاعة والتصديق والإيمان، ومرهبا من الكفر والتكذيب. فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من فضله ورحمته، ويستعيذ به من ناره وعقوبته. ثم قال الله سبحانه
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يا أيها الرسول قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر، هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله تعالى، لكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما من إله إلا الله، أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير، العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة، الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا، وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا: هو نبأ عظيم، أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله، ولكن أنتم عنه معرضون، كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حق ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة إذ يختصمون، لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي ظاهر النذارة جليها، فلا نذير أبلغ من نذارته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار: إني خالق بشرا من طين، أي مادته من طين، فإذا سويته، أي سويت جسمه وتم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم،
وإكراما لآدم عليه السلام لما تم خلقه في بدنه وروحه، وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم، أمرهم الله بالسجود فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. فقال الله له موبخا ومعاتبا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة أو بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه، أستكبرت في امتناعك أم كنت من العالين؟ قال إبليس معارضا لربه مناقضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهذا يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس. فقال الله له: اخرج منها، أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم، أي مبعد مدحور، وإن عليك لعنتي، أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين، دائما وأبدا، دائما أبدا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوته لآدم وذريته ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. فقال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حين تستكمل الذرية ويتم الامتحان، أو حين تستكمل الذرية ويتم الامتحان. فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يحتمل أن الباء القسم، وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء الاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل أحد إلا بمشيئة الله، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم، هذا وهو عدو الله حقا، ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها ما عنا صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته، والسلام من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم آمين. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل، قال الله له: قل ما أسألكم عليه، أي على دعائي إياكم، من أجر وما أنا من المتكلفين، أدعي أمرا ليس لي وأقف ما ليس لي به علم، ولا أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو أي هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى، هذا ذكر، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، نسيان غفلة ونسيان ترك، ولتعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. تم تفسير سورة الصاد بمنه تعالى وعونه. ذكر هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عددا من الفوائد، منها الدليل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية والوحدانية من قوله تعالى الواحد القهار. فالقهار لا يكون إلا واحدا، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا. كذلك استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما، فالذي يعبد والذي يحب هو الذي يرزق ويدبر الأمر ويحيي ويميت، والذي ينفع ويكشف الضر، أما عكسه فلا يستحق أن يكون إلها. كذلك من الأدلة على برهان صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور حصلت في السابق لم يدرسها في كتاب ولا علم له بها عنها، بل في أمور هي من أمور الغيب، فهذا دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت هذه الآيات على تكريم الله عز وجل لآدم، فإن الله عز وجل خلقه بيده، وفيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. والسجود هنا ليس سجود عبادة، بل هو سجود تكريم، بل هو سجود تكريم، وأما سجود العبادة فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وفيه في هذه الآيات دلالة على عداوة الشيطان للإنسان، وأنه قد أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى على إضلال البشر، فالواجب على المسلم أن يكون حذرا من خطوات الشيطان، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ بعزة الله سبحانه وتعالى ليقيه من شر هذا الشيطان الرجيم. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام على تفسير الجزء 23 ومع سورة الزمر في القسم في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.